إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس سنتحدث اليوم عن أمر عظيم وعن سيرة عطرة جليلة ألا وهي سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم نأخذ منها بعض القبسات ونقف معها بعض الوقفات لعل في ذلك نفعا لنا في حياتنا هذه ونفعا لنا يوم القيامة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هي أعظم سيرة وحياته صلى الله عليه وسلم هي أعظم حياة عاشها بشر فماذا عساني أن أقول ومن أين أبدأ وبماذا أختم والكلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الكلام عليه وعلى سيرته لا ينقطع والله فلا يدري الإنسان عن ماذا يتكلم هل يتكلم عن حياته وكيف نشأ عليه الصلاة والسلام أم يتكلم عن دعوته وعن صبره صلى الله عليه وسلم على البلاء أم يتكلم عن ما نزل به وبأصحابه وكيف بلغوا دين الله سبحانه وتعالى أم يتكلم عن أخلاقه وعن سيرته العطرة وعن شمائله العظيمة أم عن ماذا يتكلم فأقول وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن ييسر فيما أقول ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتيم الأب جاءت به أمه ولا أب له بعد أن مات والده وهو حمل في بطن أمه ثم ما لبث قليلا وما جلس إلا سنوات يسيرة حتى لحقت أمه بأبيه صلوات ربي وسلامه عليه فنشأ عند جده ثم أكمل المشوار في تربيته عمه فنشأ صلى الله عليه وسلم نشأة عظيمة وسار عليه الصلاة والسلام قبل أن يختاره ربه سبحانه وتعالى لدعوة الناس أجمعين سار سيرة حسنة، فكان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بين قومه كالشامة، الكل ينظر إليه والكل يقدمه ويسمع كلامه، ويتسابق الناس في التعاون معه وفي إفاده للتجارة، وكذلك النساء تتمنى المرأة أن تقترن به صلى الله عليه وسلم لما عرف عنه عليه الصلاة والسلام في قومه. فقد سلمه الله سبحانه وتعالى، سلمه الله سبحانه وتعالى من شرور الناس، فكان فردا في قومه عجيبا في حاله، وكل ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فحظيت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان لها في ذلك السعد العظيم. نعم والله، كان لها السعد العظيم باقترانها بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان لها السعد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أعظم ما سلم الله سبحانه وتعالى منه نبيه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أنه سلمه من أن يشرك بالله، من أن يعبد غير الله، من أن يسجد لصنم أو يعظم وثنا أو يتبرك بحجر أو بشجر أو بغير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم الكتاب وقبل أن ينزل إليه الوحي بعيدا كل البعد عن ما كان عليه قومه من هذه الشركيات ومن هذه المحدثات والمبتدعات التي غيروا بها دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يدل على هذه القضية أن قومه عيروه بكل كذب وسوء بعد أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فوصفوه بالكاذب وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ووصفوه بالمجنون وهم لا يشكون أنه أرجحهم عقلا. ومع كل هذه الاتهامات إلا أنهم لم ينطقوا ببنت شفه بعد دعوته لهم عليه الصلاة والسلام، لم ينطقوا يوما ولا واحد منهم تكلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك ما كان عليه قبل البعثة. فما قال أحدهم أتدعون إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله وأنت كنت تعبد الأوثان معنا وتسجد للات وهبل ومنات وغير ذلك؟ وهذا من أعظم الأدلة على تسليم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من أن يعظم غير الله عز وجل. ثم بعد ذلك بسنوات حبب إليه عليه الصلاة والسلام الخلاء، فكان يختلي بنفسه يتأمل في هذا الخلق العظيم ويتأمل في هذا الكون الشاسع، ويعلم أن له ربا، يعلم أن له ربا لا يشك في ذلك. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حتى نزل عليه الوحي وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي في زمان عظم فيه جهل الناس خاصة العرب، فكان يقتل الواحد منهم صاحبه لأدنى الأمور ولأتفه الأسباب، ويأكلون البيتة ويأكلون الحرام ويفعلون الأفاعيل. وكما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم قال لرسوله إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فبعثه ربه سبحانه وهو في الأربعين من عمره، وهذا وقت اكتمال العقل، فمن بلغ الأربعين فلا بد أن يتفكر كثيرا، ولا بد أن يتوقف مليا ويتأمل ويعلم أنه قد بلغ المبلغ الذي يكتمل فيه عقل الإنسان، وقد بلغ المبلغ الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن تابعيهم إذا بلغ الواحد منهم الأربعين تفرغ جدا لطاعة الله ولعبادة الله، فإن الوعد قد اقترب بعد أن جاوز العبد هذا العمر ودخل في هذه السن. بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين، فابتعثه ربه وخصه دون سائر الأنبياء، دون سائر الأنبياء والرسل، فالواحد منهم كان يبعث إلى قومه خاصة. وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، لا نصيب له في طاعة ولا عبادة ولا قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ابتعثه ربه في الأربعين، وابتلاه ربه، وهكذا حال الكبراء والقادة، فكيف بسيدهم وكيف بأولهم عليه الصلاة والسلام. ابتلي بلاء عظيما في نفسه وفي إخوانه وفي أصحابه وفي دعوته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد ابتليت في الله وما يبتلى أحد، ولقد أتت علي وعلى بلال 30 ليلة ليس لنا طعام إلا ما هو تحت إبط بلال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلي عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القائل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فلا بد أن يتمحص من أراد الله له، من أراد الله له العلو والعز والنصر والسؤدد، فمحصه ربه سبحانه وتعالى وابتلاه ربه عز وجل. فابتلي صلى الله عليه وسلم بلاء عظيما، إلا أن البلاء قد عظم والبلاء قد اشتد بعد أن فقد صلى الله عليه وسلم أعظم المناصرين له في سنة واحدة، أولهم زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وثانيهم عمه أبو طالب، هذا الرجل الذي بذل كل ما في وسعه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم حقيقته، وكان يعلم أن دينه هو الحق المبين الذي لا برية فيه. وكان يقول فيما يقول في ثنائه على ابن أخيه: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم أهل اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. نعم والله لقد أحب أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، إلا أنه لم يؤمن به ولم يسر على دربه، ولم يشهد شهادة الحق وهو يعلم أنها شهادة الحق. ولقد علمت بأن دين محمد هكذا يقول من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. فتكلم أبو طالب بالسبب الذي يمنع أكثر الناس إما من الإسلام أو من أن يستقيموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، وأن يأخذوا الدين كله من جميع أطرافه ولا يكونوا كما قال سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا حال كثير من الناس. ما الذي منعهم من ذلك؟ ما ذكره أبو طالب في كلامه عندما قال: لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مجيبا. فهذا الرجل مات على الكفر والشرك بالله سبحانه، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لأبي طالب بعد وفاته كما في صحيح الإمام البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونقف هنا وقفة عباد الله، وهي وقفة منهجية عظيمة، ألا وهي أن أبا طالب مع دفاعه العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يختر له الهداية، وإنما مات على الكفر والشرك بالله، بينما بعض صناديد قريش وبعض رؤوس العرب ممن غلظ كفره وعظم عداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية، ومن رؤوسهم أبو سفيان وغيرهم من كفار قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، وآذوه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، قاتلوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم وطردوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم، ثم ذهبوا إلى الدار التي هاجر إليها فقاتلوه فيها وفعلوا الأفاعيل. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليهم بعد معركة أحد لما أوقعوا في المسلمين من القتل والأذى العظيم، فكان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام: يقنط خير البشر صلى الله عليه وسلم وخلفه سادة الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، يدعون على أهل الكفر والشرك، ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بأسمائه فيقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن أبا سفيان، والعن كذا وكذا، ويسميهم. فينزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فآمن كثير من هؤلاء، آمن أبو سفيان وآمن عبد الله بن أبي أمية الذي كان سببا في هلاك أبي طالب عند موته عندما دعاه إلى الثبات على الكفر وعلى ملة عبد المطلب، وآمن من آمن من صناديد قريش. وكل ذلك نأخذ منه عبرة عظيمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليس لهم من الأمر شيء. فهداية القلوب لتعظيم علام الغيوب إنما هي بيد الله. ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، ودعا على بعض الصناديد فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يسلموا. وهذا إن دل على شيء فيدل أن العبد متى تعلق فلا يتعلق إلا بالله، ومتى خاف فلا يخاف إلا الله، ومتى رجا فلا يرجو أحدا سوى الله سبحانه وتعالى.
يدعو الله ويرجوه ويعبده ويوحده ويكون مع الله. فمن كان مع الله سبحانه كان الله سبحانه وتعالى معه. ثم تتوالى السنون، فيهاجر صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى المدينة، فيستحي الله سبحانه وتعالى على يديه ويأذن له بالجهاد فيقاتل المشركين، فينتقل من نصر إلى نصر ومن عز إلى عز. فقد كان صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتفائلين وأعظم المتعلقين برب العالمين، يتفاءل قبل هجرته ويتفاءل في هجرته ويتفاءل بعد الهجرة. فقد جاءه عبادة بن الصامت، جاءه عبادة بن الصامت في مكة فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة، ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أي متى ثبتتم على هذا المنهج وعلى هذا الدين فالعز لن يخالفكم ولن يكون حليف غيركم. ولما هاجر وفي طريق الهجرة تبعه سراقة بن مالك ابن جعشم، وكان يريد العطاء العظيم من قريش في من أسر النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فساخت قدما فرس سراقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يريد أذاه: أبشرك بسواري كسرى. يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى وهو في هذه الحال. ثم لما حفر الخندق مع أصحابه بشر أصحابه بفتح فارس والروم، وقد وقع كل ذلك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهكذا من تمسك بهذا النهج وسار في هذا الدرب فالنصر حليفه لا يفارقه. فتوالت الفتوح وجاء النصر من كل حدب وصوب. ففي بدر 300 وقليل من أصحابه، ثم جاءت الخندق، ثم بعد الخندق صلح الحديبية، ثم بعد ذلك فتح مكة. خرج منها ورجع إليها 10,000، ثم بعد فتح مكة فتح الطائف ومعركة حنين، ثم بعد ذلك معركة تبوك ومعه 30,000 من أصحابه، ثم بعد معركة تبوك وكانت في السنة 9 من الهجرة حجة الوداع التي انضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من 100,000 من أصحابه. فتأملوا وانظروا عباد الله كيف انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس من مرتبة إلى أخرى، وكيف أعز الله سبحانه وتعالى هذا الدين ونشره بين العالمين. فلما استمعت له هذه الجموع العظيمة كما في حجة الوداع خطبهم خطبة عظيمة، أوصل الله سبحانه وتعالى صوته لجميع من حضر، فكان في آخر ما قال صلى الله عليه وسلم أنه أشهد الناس على البلاغ المبين، فقال: وأنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ فما أنتم قائلون؟ فقال الناس جميعا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء يستشهد رب السماء سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقد صدقوا والله، نعم قد صدقوا والله، فقد بلغ البلاغ المبين حتى وهو في الرمق الأخير من حياته كانت وصيته للناس، كما روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول قبل أن يموت: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، أي أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم بها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وما يفيض بها لسانه حتى وافته المنية وحتى سلم الروح إلى باريها. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى هذا الرؤوف الرحيم الذي حرص غاية الحرص على هداية الناس أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم علم يقين ما الذي ينتظر العباد عند ربهم إنهم أطاعوه، وما الذي ينتظرهم عند ربهم إنهم عصوه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المطيعين ومن المستقيمين على دين رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فبعد حياة حافلة عظيمة في الدعوة إلى الخير، وبعد أن أشهد الأمة على البلاغ المبين وأنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأن الله سبحانه وتعالى هدى به الناس، نزل به عليه الصلاة والسلام ما نزل بالأولين، فإنما هو بشر فليس ملك، فليس هو ملك من الملائكة، وليس هو بعيد وبريء من أن يموت، بل هو بشر من البشر، فنزل به صلى الله عليه وسلم الموت، نزلت به غصص الموت وكرب الموت، وابتلي كذلك في موته صلى الله عليه وسلم بلاء عظيما، ابتلي صلى الله عليه وسلم في موته بلاء عظيما عليه الصلاة والسلام. نعم والله، يقول عليه الصلاة والسلام لما نزل به ما نزل من كرب الموت وبجانبه ركوة من ماء يأخذ منها شيئا فيمسح به وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فمات صلى الله عليه وسلم وقد خير بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال للدار الآخرة، حاله حال جميع الأنبياء والمرسلين يخيرون عند موتهم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول، وعنده نساؤه، يقول صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فرفع صلى الله عليه وسلم يده ثم نزلت يده دلالة أنه سلم الروح إلى باريها سبحانه وتعالى. عظم الأمر واشتد الكرب، كيف لا، وموته صلى الله عليه وسلم هو أعظم حادث موت يمر بالإنسان. فإذا ابتليت في موت قريب أو صديق أو حبيب وأردت أن تتعزى وأن يخف عليك المصاب، فتذكر مصابك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الذي قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي. وإذا أتتك مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. نعم والله، فالمصاب به صلى الله عليه وسلم أعظم المصاب، وظهر ذلك جليا واضحا في حال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الرجال وهؤلاء الشباب الذين تربوا بين يديه صلى الله عليه وسلم فأخذوا من هديه وتعلموا من أخلاقه. ها هو صلى الله عليه وسلم يغادرهم. حزن الناس حزنا عظيما وبكوا بكاء مريرا، وبعض الأكابر لم يصدق الخبر ولم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى جاءهم أعظمهم وأشدهم صلة به صلى الله عليه وسلم الصديق، فثبتهم على الحق المبين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل، وتلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، عظم الأمر على أصحابه رضي الله عنهم، حتى مثل وصور أنس رضي الله عنه وأرضاه حال الصحابة وحالهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال: كان اليوم، يقول أنس رضي الله عنه، كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ونحن في دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. ثم قالت لأنس بن مالك: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وفي موته صلى الله عليه وسلم. أعظم العبرة والذكرى لمن أراد أن يتذكر وأراد أن يتعظ، فليعلم أنه سيأتيه ما أتى الأكابر من الموت، فهل استعد لما بعد هذه الحياة؟ هل استعد لما بعد هذه الحياة التي يقضيها الآن؟ فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم عنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم اسقي قلوبنا بالإيمان وردنا إلى نهج نبي الإيمان، واسقي بلادنا وأرضنا بالأمطار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.